لن أحفظ هذا أصلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد بيان ضعف بعض الاحتمالات في تفسير قوله عليه السلام في صحيحة علي بن رآب: فذلك رضا منه فلا شرط. لنبين ما هو الاحتمال الأظهر والمتعين من بين الأربعة المتقدمة. وبينا أمس أن الاحتمالين الأولين ضعيفان من جهة استلزامهما كون التصرف مطلقا مسقطا وإن لم يدل على الرضا، وقلنا هذا خلاف ظاهر الخبر نفسه. خلاف ظاهر كلماتهم والمؤيدات الأخرى التي ذكرناها. بقي الكلام في الاحتمالين الثالث والرابع، وقدم الرابع بطبيعة الحال لأنه سيرجح الثالث. أما الرابع فيقول ابتداء هو بحسب اللفظ أظهر الاحتمالات، والرابع كما نذكر هو أن يكون المراد الإخبار عن الواقع على أن الواقع هو أن التصرف دليل الرضا الفعلي. إن أحدث المشتري حدثا فيما اشترى فذلك منه رضا بالفعل. وهذا تعليل فلا شرط له، يعني لأنه رضا لا شرط له ولا خيار، ويدور الحكم مدارا كلما حصل الرضا الشخصي الفعلي ولو من جهة غير التصرف، لأن العلة تعمم سقط الخيار. وكل ما لم يحصل وإن كان تصرف لأن العلة تخصص لم يسقط الخيار. هكذا كان المعنى الرابع. يقول هذا أظهر الاحتمالات، وكونه بنحو العلة والعلة تعمم وتخصص هذا واضح. فذلك رضا منه فلا شرط، قلنا هذا أمس، هذا التفريع ظاهر في العلية. يبقى من أين أتيت بأن كون الرضا فعليا هو أظهر، كون الرضا فعليا المأخوذ في هذا الاحتمال يكون هو أيضا أظهر الاحتمالات بحسب اللفظ، مع أنه يفيد الرضا الفعلي يكون أظهر الاحتمالات. لعله من جهة ظهور الإسناد في الفعلية، إذا قيل زيد قائم فظاهره أنه قائم بالفعل، زيد عادل يعني بالفعل، شجرة مثمرة كذلك، إلا أنه كان عادلا قبل سنة مثلا. فإذا قيل زيد راض وكذلك راض بالفعل، رضا شخصي حاصل في شخص المورد. هنا كذلك إذا قال فذلك التصرف رضا من، يعني فهو بهذا التصرف يكون راضيا بالعقد يعني بالفعل، لعله من هذه الجهة. أما بقية الخصوصيات أنه علة وتعمم وتخصص فواضح. مع ذلك، أو قبل أن أقول مع ذلك، هو من جهة اللفظ أظهر، وأيضا يؤيده ما تقدم من رواية عبد الله بن الحسن كما قال ونحن قلنا هناك عبد الله ابن الحسين بن زيد كما في خلاصة العلامة التي فيها أنه اشترى المشتري حيوانا على الشرط على خيار الثلاثة، ومات الحيوان في الثلاثة ووقع النزاع. قال البائع: كنت رضيت أسقطت الخيار، إذن فلم يتلف في زمان خيارك حتى يكون عليه. قال: هو ما رضيت وما أسقطت الخيار، فتلفه في زمان خياري، الخيار المختص بي، والمبيع إذا تلف في زمان خيار المشتري فهو على البائع وعليك. اختلفا هكذا ولا بين للبائع ماذا قال صلى الله عليه وآله، لأن الإمام عيسى نقل عن النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال هنا. قال: يستحلف المشتري ما رضي به ثم هو بريء من الضمان. ظاهر يستحلف أنه ما رضي به، يعني ما رضي به بالرضا الفعلي الشخصي، واضح؟ يستحلف هل كنت رضيت به أو لا. يقول: والله ما كنت رضيت به. ظاهر هذا الكلام يستحلف أنك كنت رضيت به بأي رضا، أنك كنت رضيت بالفعل بهذا البائع فأسقطت الخيار، أم لم تكن رضيت بالفعل، هذا محل الكلام. فتدل على أن الرضا الذي يسقط لو حصل هو الرضا بالفعل، الرضا الشخصي لا الرضا النوع الذي قد يتخلف في المورد. هذه تؤيد أيضا هذا الاحتمال الرابع الذي قلنا إنه الأظهر بحسب اللفظ. مع ذلك يعني على كل حال قد يكون من جهة سند الرواية مثلا، كيفما كان يقول مع ذلك، مع أنه أظهر ومؤيد بهذه الرواية، إلا أنه إذا تتبعنا كلمات العلماء فتاويهم فإننا نفهم اتفاقهم وإجماعهم على أن المسألة لا تدور مدار الرضا الشخصي، واضح كيف؟ هكذا يدعي. والآن سنستمع إلى جملة من الكلمات، جملة كبيرة من الكلمات، نسأل الله أن نقرأها اليوم جميعا. مثلا هذا الشيء، إذن المستفاد من تتبع فتاويهم إجماعهم على أن السقوط لا يناط بالرضا الشخصي. الإشكال الآخر أن هذا وإن كان أظهر في نفسه، لكن أظهريته على المعنى الثالث غير واضح، لأنه إذا قيل إذا أحدث المشتري فيما اشترى حدثا فذلك رضا من فلا شرط، فمن الممكن جدا أن يقال إن معنى فذلك رضا من يعني فإن تصرفه دال ولو بحكم الغلبة على تحقق الرضا. إذ الغالب نشوء التصرف عن الرضا فيدل عليه فيكون مناسبا للوجه الثالث، هذا أيضا ممكن، هذا في العبارة ممكن، كما يمكن أن يكون المراد فذلك رضا من يعني بالفعل فلا خيار فلا شرط، هذا ممكن ذاك ممكن. فمن أين أجزم أن الرابع أظهر من الثالث؟ نعم في نفسه أظهر وحتما بالقياس إلى الأولين، لكن بالقياس إلى الثالث يشكك كلا الاحتمالين، الثالث والرابع ممكن إرادته من هذه العبارة. فيتعين بناء على هذا الاحتمال الثالث الأولان أبطلناهما بالأمس، الرابع اليوم قلنا، وإن كان هو الأنسب والأظهر بحسب اللفظ لكن خلاف اتفاقهم المستفاد من التتبع، فلا يبقى إلا المعنى الثالث ويتعين هذا. ما هو المعنى الثالث؟ محصله هذا، أنه التصرف لو خلي وطبع دال على الرضا. كيف دلالة الألفاظ لو خليت وطبع ونفسها دال على معانيها؟ نعم، إذا وضع قرينة على الخلاف صرفت هذه الدلالة عن ذاك المعنى إلى معنى آخر، ويتعين الأخذ حينئذ من قرينة. التصرف له دلالة أيضا، تلك من دلالة اللفظ، هذا من دلالة الفعل. التصرف له دلالة أيضا على الرضا، لأنه في الغالب ينشأ من الرضا، والدلالة يكفي فيها هذه الغلبة، فيتخلف في بعض الموارد لكن يكون دالا نوعا على نوع الرضا، على الرضا في نوع الموارد مثلا التي فيها التصرف، لا في كل مورد، مورد شخصه. أيضا إذا كان هناك حال أو مقال كما قلنا بالأمس يدل على أن التصرف لا عن رضا بالعقد بل لداع آخر، لا لداع التزامه بالعقد وإسقاط الخيار، هذا معنى الرضا به، بل لداع آخر كالاختبار أو الحفظ أو للاشتباه أو حتى مع الغفلة أو النسيان مثلا، اللذين هما على خلاف الأصل مثلا في الطبع البشري. لو فرض دل دليل على شيء من ذلك حينئذ نرفع اليد عن هذه الدلالة، وإلا لو خلي وطبعه فإنه دال عليها، فهذا التصرف يكون إجازة للعقد فعلية، يعني إجازة بالفعل من جهة هذه الدلالة، كما أن لفظ أجزت أمضيت رضيت التزمت بالعقد أسقطت خياري من دال باللفظ على هذا المعنى، فهو إجازة قولية لفظية. واضح كيف؟ يقول مصنف هذا الذي ينبغي أن يعتمد عليه، ثم يسوق العبارات التي يفترض دلالتها على أن المقصود هذا النحو من الرضا، الرضا النوعي، أن للتصرف دلالة عليه. الآن نقرأ العبارات. قال: وأما المعنى الرابع فهو وإن كان أظهر الاحتمالات من حيث اللفظ. طبعا هذا لابد أن تتذكر ما أوردنا عليه سابقا، إنه هذا خلاف الواقع، أن تقول إخبار عن الواقع الذي هو بمقتضى المقابلة مع الاحتمال الثالث تلازم دائم بين التصرف والرضا بالفعل، حتى يكون رضا شخصي، إذا تصرف فذلك رضا يعني شخصي فعلي فلا شرط، وكل تصرف يعني معه رضا شخصي، هذا لا وجه له أصلا، خلاف الواقع حتما، ليس كل تصرف يكون رضا فعلا وشخصا بالعقد كما بيناه مرارا. هل يمكن توجيهه أو لا؟ ما أدري، لعله يحتاج إلى تكلف. فهو وإن كان أظهر الاحتمالات من حيث اللفظ بل جزم به في الدروس، ويؤيده ما تقدم من رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام الحاكية للنبوي لقول النبي صلى الله عليه وآله، الدال أيضا على الاعتبار بنفس الرضا يعني الشخصي كما في الدروس، ويؤيد أيضا ظاهر بعض كلماتهم الآتية، بعض كلمات الآتية قد يقال إن ظاهرها الاعتبار بالرضا الشخصي، إلا مع كل ذلك إلا أن المستفاد من تتبع الفتاوي الإجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي. التفت أحيانا يقول رضا فعلي يريد به مقابل القولي، أحيانا يقول رضا فعلي يريد به الثابت بالفعل، يعني الرضا الشخصي مقابل النوعي، الآن كلام في الفعل مقابل النوع بمعنى الشخصي. على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي بلزوم العقد. لكن قد يقال هنا للمصنف أيضا إن هذا ليس بإجماع يفيد، لأن تتبع فتاويهم وإن أفاد أنهم مثلا متفقون على عدم الاعتبار بالرضا الشخصي، لكن بحسب الظاهر منشأ هذا ما استندوا إليه من الأخبار، يعني ما فهموه من هذه الأخبار، وأن الرضا المستفاد منها علة لسقوط الخيار هو الرضا النوعي، فيكون إجماعا مدركيا مثلا، يمكن أن يقال هكذا هنا. على كل حال هذا مضافا، مع أن أظهرية الوجه الرابع أو الاحتمال الرابع بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة، يمكن إرادة الثالث أيضا من هذه العبارة. وأساسا هناك إشكال في أصل إناطة السقوط بالرضا الفعلي، أن تقول ضابط عام، هذا الذي ذكرناه، يعني ضابط عام هو تصرف إذن هو راض فعلا فيسقط الخيار، من لا يصح هكذا، هو تصرف إذن هو راض فعلا، كيف والمفروض أن التصرفات قد تحصل ويكون معها الرضا، وقد تحصل ولا يكون معها الرضا. على كل هذا تكررناه كثيرا، لكن على الأقل بلحاظ ما تقدم قبل هذا من أن المستفاد من تتبع فتاويهم الإجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي، فيتعين إرادة المعنى الثالث. ما هو ومحصله؟ دلالة التصرف لو خلي وطبعه على الالتزام بالعقد، وإن لم يفد في خصوص المقام، لم يكن فعلا يدل ويثبت، ولم يكن يوجد بالفعل رضا شخصي، لكن كدلالة نوعية التصرف له ظهور في كونه عن الرضا، كما لللفظ ظهور في معناه مثلا، فيكون التصرف إجازة فعلية، يعني بالفعل مقابل القولية باللفظ. لذلك قال في مقابل الإجازة القولية، لأن الفعلية لها معنيان، فعلية يعني شخصية موجودة فعلا، فعلية يعني بالفعل لا باللفظ، وضحه بهذا القيد في مقابل الإجازة القولية، وهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه. قال في المقنعة المفيد رحمه الله بدأ يسرد العبارات التي قد يستفاد منها هذا المعنى الذي قال إنه هو الذي يعتمد عليه. قال في المقنعة: إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع. لماذا؟ لأنه هلاك في زمان خيار المشتري، إلا أن يحدث فيه المبتاع المشتري حدثا يدل على الرضا، يدل على الرضا. الشاهد ماذا في هذه العبارة؟ تدل على أن مراده المعنى الثالث الذي ذكرنا. كيف تدل عليه؟ قال حدثا يدل، ليس كل حدث، حدث فيه الدلالة على الرضا. ومن الواضح أن الدلالة لا ترتبط بالشخص، واضح؟ عندما تقول اللفظ يدل على المعنى، يعني بالفعل يريد هذا المعنى واقعا، نقول إن شاء الله الإثبات يطابق الثبوت، تابع للثبوت، ظاهر اللفظ هذا إذن يريده واقعا هكذا ظنا ولو نوعا، حتى لا يشترط أن يكون الظن بالفعل، أما يريده واقعا أو لا قد لا يكون يريده، فليس بالضرورة أن يكون يريده، قد يكون يريد غيره، نصب القرينة، نصبها، اختفت، ما أدري، واضح كيف؟ قد يكون يريد غيره. الدلالة لا ترتبط بالشخص، ترتبط بالنوع، بالاقتضاء الطبعي لو خلي ونفسه، واضح كيف؟ وهكذا هنا في محل الكلام. إذن إلا أن يحدث المبتاع حدثا يدل على الرضا. ومثل للتصرف يعني المفيد في المقنعة، لكن في مقام آخر، بأن ينظر من الأمة إلى ما يحرم لغير المالك. هذا مثال الحدث الذي يدل على الرضا. إذن ارتكاب ما يحرم لغير المالك لا يكون إلا من جهة بناء المشتري على الرضا بالعقد وأنه مالك. ذاك الكبرى وهذه الصغرى، هذا أيضا يفترض أنه من صغريات ما يدل، نظر إليها مثلا إلى موضع يحرم على غيره كمالك أن ينظر إليه. إذن هو ينظر الآن نظر المالك، يعني نظر الباني على الملك، نظر من يريدها أن تبقى في ملكه تكون له، إذن هو راضٍ. هذا في دلالة، وإلا قد تتخلف، قد لا يكون هذا النظر من هذه الجهة في بعض الأحيان. أحيانا قد ينظر للاختبار أو لغيره ناسيا جاهلا. إذن من باب أنه يدل بحسب نوعه هذا التصرف لا بحسب شخصه. وقال في المبسوط في أحكام العيوب: إذا كان المبيع بهيمة عم من دابة أو عبد أبله مثلا، أيضا يصدق عليه بهيمة، فأصاب بها عيبا فله ردها، فإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وسقيها وعلفها وحلبها وأخذ لبنها. وإن نتجت، وهذا طريق الرد لعله من الصين مثلا ومع الفحل وإن نتجت، لا المقصود أنه كانت حاملا مثلا اشتراها بحملها وبالآن نتجت هو له مثلا منه أفضل بعد. وإن نتجت كان له، ليس بالضرورة النتاج هو الحمل، نحن يعني نمزح بالتمثيل، قال الحلب وأخذ اللبن، لعله مثلا مثل الصوف أو أي شيء آخر. ثم قال: والرد لا يسقط، لأنه أو لا يسقط، الرد لا يسقط، لا حق الرد بهذه التصرف، بعد هذه التصرفات يبقى لا حق الرد، لا يسقط خياره، لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب أو بترك الرد بعد العلم به. علم بالعيب ومع ذلك ترك ولم يرد، سقط خياره، كأنه باعتبار أن خيار العيب على الفور، فعلم ولم يأخذ إذن سقط. هذا فرض. فرض الأول بالرضا بالعيب، علم بالعيب رضي به، واضح؟ كيف يدلنا هذا على المطلوب؟ جعل السقوط دائرا على الرضا بعد حكمه بعدم إسقاط التصرفات المتقدمة. إذن فيفهم أو الفرض أن هذه التصرفات المتقدمة ليس لها دلالة نوعية على الرضا، فيكون من مجموع هذا الكلام يعني من اعتبار الرضا في الحكم بالسقوط، هذا أولا، وحكمه بعدم السقوط بهذه التصرفات، ونحن ندرك أن هذه التصرفات ركبها سقاها علفها لا تدل دلالة نوعية علامة على الرضا، إذا نفهم أن المدار عنده على الرضا النوعي، على الدلال على الرضا نوعا، واضح الاستدلال. هو قال لا يسقط إلا إذا رضي بالعيب، فالمدار في السقوط على الرضا. من جهة أخرى قال إذا تصرف بالسقي بالعلف بالركوب وأمثال هذا لا يسقط الرد، إذا يسقط الرد بالرضا وهذه لا تسقط، إذن ليس فيها رضا، واضح؟ لكن أي رضا هو الذي ليس فيها؟ ليس فيها دلالة نوعية على الرضا. هذه قد تكون لأنه راض ويريد أن يحتفظ بها، وقد تكون لأنه يتصرف الآن فيما هو متاح له من لبنها أو ركوبها ويسقيها لحفظها وأمثال ذلك، مع أنه متريث مترون أو حتى عازم على الفسخ. واضح؟ يمكن أن تكون هكذا ويمكن أن تكون هكذا. فهذه التي نفى أن تسقط وقد جعل المدار على الرضا، فإذا لم تسقط لأنه لا رضا فيها، ليس فيها دلالة على الرضا نوعا، لا تدل بطبعها بنوعها على الرضا. فيفهم أن المدار عنده على الرضا النوعي مثلا. يتأمل على هذه العبارة، هي واحدة من العبارات التي قد يقال فيها إن ظاهره اعتبار الرضا الشخصي مثلا. تأملوا. إذن ثم قال: والرد لا يسقط، لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب أو بترك الرد بعد العلم بالعيب أو بأن يحدث فيه عيب عنده، وليس هنا شيء من ذلك. أما الأخيران فواضح، وأما الأول فلعدم دلالة ما تصرف من تصرفات على الرضا بالعيب. وفي الغنية: لو هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال بائعه، إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضا. تقريب الاستشهاد هنا بنفس ما تقدم في العبارة الأولى عن المقنعة، حدثا يدل على الرضا. وقال الحلبي في الكافي في خيار الحيوان: فإن هلك في مدة الخيار فهو من مال البائع، إلا أن يحدث فيه، يعني المشتري، حدثا يدل على الرضا. نفس الكلام. وفي السرائر: بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى 3 أيام، قال: هذا إذا لم يحدث، أي المشتري، في هذه المدة الثلاثة حدثا يدل على الرضا، ولم يتصرف فيه تصرفا ينقص قيمته، أو يكون لمثل ذلك التصرف أجرة بأن يركب الدابة، كأن هذا تفسير الحدث، أن يحدث فيه في هذه المدة حدثا يدل على الرضا. من أي قبيل؟ أن يتصرف تصرفا ينقص القيمة، أو تصرفا يكون لمثله أجرة، مثل أن يركب الدابة أو يستعمل الحمار أو يقبل الجارية. وقرينة المقابلة لعلها تدل على أن المراد بالحمار هو العبد مثلا، أو يلامسها، أو يلامسها أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه، كالمنذور. تدبير أن يقول مثلا لهذه الجارية: أنت حرة دبر وفاتي، بعد الوفاة، فإذا مات انعتقت. لكن التدبير يمكن أن يرجع فيه، يفسخه كأنه لم يكن. وهناك قسم من التدبير لا رجوع فيه، كالمنذور: لله علي أن أدبره، منذور بنذر مطلق أو بنذر مشروط تحقق شرطه. لله علي إن نبتت لحية ولدي أن أدبر هذه الجارية، فجأة نبتت في الساعة نفسها، فيجب التدبير، فدبرها تدبيرا منذورا واجبا بالنذر. هذا التدبير الواجب بالنذر لا رجعة فيه. واضح؟ إذا كان هكذا يقول مثل هذا التدبير يدل على الرضا بالبيع وعلى الالتزام به، والشاهد أيضا في هذه العبارة كما سبق، حدث يدل على الرضا. وقال، يعني السرائر في موضع آخر: إذا لم يتصرف فيه تصرفا، يعني عن المشتري، يؤذن بالرضا في العادة، يؤذن مثل يدل، وفيها قرينة في العادة بحسب العادة، يعني غالبا نوعا، هذا تفسير العادة، لا في كل مورد مورد شخصا. وأما العلامة رحمه الله فقد عرفت أنه استدل على أصل الحكم بأن التصرف دليل على الرضا باللزوم. عندما شرعنا في المسألة ذكرنا الأخبار وذكرنا وجوها مأخوذة من العبارات، حسب الظاهر كانت كلها العلامة، واحد منها هذا كان أنه التصرف دليل على الرضا باللزوم. أتيك بالعبارات: واستدل عليه في التذكرة بعد الإجماع بأن التصرف دليل الرضا، وفي موضع آخر منها أنه دليل على الرضا بلزوم العقد، وفي موضع آخر منها كما في الغنية أن التصرف إجازة، كلها عبارات العلامة. وقال في موضع آخر: لو ركب الدابة ليردها سواء قصرت المسافة أم طالت لم يكن ذلك الركوب رضا بها. وكيف يكون رضا بها وهو في طريق الرد؟ ثم قال: ولو سقاها الماء. السقي أيضا نوع تصرف، يعني يستلزم أن يعلق مثلا سطلا في عنقها تشرب من، أو أن يضعه أمامها ويشد رأسها مثلا، أو ركبها ليسقيها، إذا كان يأخذها إلى نهر أو ساقية تشرب منها ركبها إلى محل السقاية فليسقيها هناك ثم يردها بعد ذلك. لو سقاها الماء أو ركبها ليسقيها ثم يردها، يعني سقاها ليردها بعد أو ركب ليسقي ثم يرد، لم يكن ذلك رضا منه بإمساكها وبقائها، هذا ليس تصرفا يدل على الرضا. ولو حلبها في طريقه، عطش في الطريق فقال أحلب منها شيئا وأشرب أروي عطشي مثلا، فالأقرب أنه تصرف يؤذن بالرضا بها، بل تسقيها شيء لكن تحلبها وتشرب وتستأنس هذا لا، بغض النظر عن الاختلاف معه في الجزئي هذا تصرف يدل أو لا يدل، المهم الأقرب أنه تصرف يؤذن بالرضا بها، يدل يؤذن يشعر يدل، واضح واضح ماذا أقول؟ فيكون كغيري من العبارة. وفي التحرير في مسألة، وقد يقال إن هذا أيضا مما يراد به الإيذان بالرضا الفعلي الشخصي، واضح؟ فالتفتوا، فكثير من هذه العبارات قد يناقش في دلالتي على ما يريده المصنف وهو الاعتبار بالدلالة النوعية مثلا. وفي التحرير في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف، التصرف يسقط رد العين التي ظهر فيها العيب. قال: وكذا لو استعمل المبيع أو تصرف فيه بما يدل على الرضا يدل. وقال في الدروس: استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة والطحن عليها، يعني لا أن تأخذ الرحى وتجلس فوقها فتطحن عليها، أن تربط بها حجر الرحى مثلا الكبيرة فتدور وتطحن عليها، هذا في المطاحن الكبرى، مطاحن بيروت الكبرى مثلا. على كل يقول: والطحن عليها وحلبها، إذ بها بهذه التصرفات يعرف حالها، هذه التصرفات اختبارية يعرف حالها ليختبر حالها، واضح؟ وليس ببعيد هذا الاستثناء، هذا كأنه من بقية كلام الدروس. البعض استثنى هذه التصرفات، قال هذه لا تدل على الرضا لأن تصرفات للاختبار بها يعرف الحال ويختبر، ثم وافق وقال: وليس ببعيد نستثني هذا لأن لا تدل على الرضا. وقال المحقق الكركي: لو تصرف ذو الخيار غير عالم كأن ظنها جاريتا، ظن أن هذه الجارية التي هي عنده من الأول لا التي اشتراها بالخيار، فقال اسقيني وناوليني ووافيني ما أدري أين مثلا، لو ظنها جاريته المختصة فتبينت ذات الخيار، أو ذهل عن كونها المشترات غفلة، هي المشترات هي ذات الخيار لكنه غفل عن ذلك أو نسي أن ذات الخيار وتصرف في الحكم يعني بالسقوط تردد ينشأ من إطلاق الخبر بسقوط الخيار بتصرف، وهذا تصرف فينبغي السقوط، هذا من جهة وجه السقوط، ومن أنه غير قاصد بهذا التصرف إلى لزوم البيع. إذن على هذا الوجه الثاني المناط تصرف يقصد به، يعني يدل قابل لأن يكون كاشفا عن الرضا يقصد به هذا، لا كل تصرف هكذا كيفما كان. واضح كيف يمكن أن يستفاد هذا المعنى؟ إذ لو علم يعني أنها ذات الخيار لم يفعل، الآن عبارة أصرح آتية، وإنما عد والتصرف إنما عد مسقطان لدلالته على الرضا باللزوم، هذه هي. وقال في موضع آخر ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار، ينظر مثلا جودتها قوتها إلى آخره، أو لدفع جموحها إذا جمحت فركبها ليهدئها مثلا، وهذا لا يعد تصرفا، أو للخوف من الظالم، يفرض هكذا أنه فجأة ظهر الظالم فركبها ليهرب أو ليردها أصلا، لعل هذا أوضح من الكل. لا يعد ركوب الدابة لأحد هذه الدوافع تصرفا، لا يعد تصرفا أصلا، التصرف بلا إشكال، لكن كأنه يريد لا يعد ذاك التصرف المأخوذ في الأخبار، واضح؟ إذا أحدث حدثا تصرف فيها وإلا عرفا تصرف بلا إشكال، هذا التصرف واضح كيف؟ لو كانت ملك الغير ألا يكون هذا محرما يعني غصبا تصرفا بلا رضا بلا إذن تصرف، كيفما كان عرفا هذا تصرف، ولكن كأنه يريد لم يعد تصرفا بذاك المعنى المأخوذ في الأخبار يعني الذي يسقط الخيار، فإن ذاك فيه خصوصية، ما هي؟ لا يكون تصرفا كيفما كان، يكون تصرفا دالا. ثم قال وهل يعد حملها للاستخبار تصرفا؟ ما المقصود بالحمل هنا؟ يعني أن يحملها طبعا لا من نفسه بل من دابة أخرى مثلا ليختبرها تحمل أو لا، يستقر حملها تنتج، أو مثلا مقصود الحمل يعني من الثقل من الأثقال من الأحمال، لا الحمل يعني النتاج، من يحمل عليها شيئا من الثقل لينظر قدرتها، هل يكون هذا هو المراد؟ لكن هو قال قبل قليل ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار، ما الفرق بين أن يركبها بنفسه ليستخبرها وبين أن يحمل عليها ثقلا؟ إلا أن تقول الركوب يستخبرها فيما هو للركوب، مثل دابة مقصود ركوبها مثل جواد حصان فرس، والحمل على الدابة المقصود فيها التحميل مثل البغال والحمير والثيران، فإنه يحمل عليها ما لا يحمل على الفرس والحصان ولا عادة يحمل على ذاك مثلا، واضح كيف؟ يمكن الفرق بينهما، ويكون المراد هنا حملها يعني الحمل عليها بأمتعة ليختبر قوتها، ويمكن حملها لتنتج ويختبر أنها ولود أو لا. على كل حال هل يعد هذا الحمل بأي معنى كان؟ إذا كان للاستخبار تصرفا يعني مسقطا، يقول ليس ببعيد أن لا يعد، ليس من البعيد أن لا يعد، لأنه الاستخبار. وكذا لو أراد ردها وحلبها لأخذ اللبن، هذا أيضا ليس من البعيد أن لا يعد على إشكال. الإشكال أنه يعد أو لا يعد ينشأ من أنه ملكه فله استخلاصه فلا يعد، وفي المقابل تصرف، واضح، فيدخل في الحدث الذي في الأخبار. وحكي عنه في موضع آخر أنه قال: والمراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملك. هذه سيأتي بعد قليل في احتمالان، مقصود منه التملك يعني بهذا التصرف هو يتملك بمعنى بقاء، يعني يلتزم بالعقد، واضح. تصرف تصرف المالك الآن يقول. ويمكن فيه احتمال آخر أن يتصرف أو أن يكون المقصود منه التملك، يعني تصرف بقصد التملك، يعني تصرف على وجه الانتفاع بالملك، تصرف على وجه التملك، على قصد التملك يعني على وجه الانتفاع بالملك، واضح كيف؟ الآن يقول: والمراد بالتصرف المسقط ما كان المقصود منه التملك، لا الاختبار ولا حفظ المبيع كركوب الدابة للسقي، سقي لحفظها. ومراده من التملك البقاء عليه، لا أصل التملك، أصله حاصل من حين العقد، فلا معنى لأن يراد بهذا التصرف التملك الآن، أصله حاصل، إذن مراد البقاء عليه يعني والالتزام به بقاء. طيب، ويمكن يحتمل أن يراد بالتصرف المقصود منه التملك الاستعمال انتفاعا بالملك، انتفاع استعمال المالك استعمالا لملكي، للانتفاع بملكي، هذا هو المقصود من التملك استعمالها. الثمرة بين ماذا وماذا؟ الفرق في المعنيين. الثمرة الآن ما في ثمرة، شوف هو قال إذا تصرف، التصرف الذي يسقط هو المقصود منه التملك. نحن الآن نبحث ما هو هذا التصرف المقصود منه التملك الذي حكمه أنه يسقط. على التفسير الأول هو التصرف الذي يقصد منه التملك على ما تفهم من ظاهر معنى، فقط نقول في مرحلة البقاء، لأنه في مرحلة الحدوث تملك حاصل بنفس العقد، هذا تفسير، هذا الذي يسقط. على التفسير الآخر المسقط شيء آخر لا المقصود منه التملك، التصرف الذي يكون تصرف المالك، المقصود منه التملك يعني المقصود منه الجري على الملك، الانتفاع انتفاع المالك، واضح. يلتقيان، وقد يكون هذا أعم، يعني قد لا يكون مقصود معه التملك هكذا، مجرد أن ينتفع انتفاع المالك، لكن لأن في عبارة المقصود قد لا يكون ثمر، حتى عندما ينتفع انتفاع المالك، مرة ينتفع انتفاع المالك يركب ويشرب ويفعل كذا وكذا كما يفعل المالك، لكن لا بقصد ذلك ولو غفلة، ومرة المقصود منه التملك يعني الانتفاع انتفاع المالك، إذا قصد هذا فقد يكون لا النسبة بينه وبين ما قصد منه التملك من معنى الأول التساوي، كل ما قصد التملك بقاء فهو منتفع انتفاع المالك، وكل ما قصد الانتفاع انتفاع المالك فهو مثلا قاصد البقاء على هذا التملك أو تملك بقاء. إذا كان عن غفلة نعم، لكن هو أخذ القصد فيها ما أطلقه، واضح، وقال ما كان المقصود منه التملك، أخذ القصد. ويحتمل أن يراد به الاستعمال للانتفاع بالملك، لا الاختبار أو الحفظ هذا ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام الظاهرة في المعنى الثالث. ولك أن تقول الحمد لله أنه لم يحضره أكثر من ذلك. وحاصل المعنى الثالث التصرف على وجه يدل عرفا لو خلي وطبع على الالتزام بالعقد، ليكون من حيث إنه فعل وله هذه الدلالة إسقاطا فعليا للخيار، فيؤخذ به ما دام على مقتضى طبعه مخلا ونفسه وطبعه لم ينصب على خلاف مقتضاه قرينة. لذلك قال فيخرج منه ما دلت القرينة على وقوعه بهذا القيد لا عن الالتزام، لقصد آخر غير الالتزام غير إسقاط الخيار، مثل الاختبار والحفظ وأمثال هذا. لكن يبقى الإشكال المتقدم سابقا، هذا المقدار نكتفي به اليوم. الحمد لله رب العالمين.